الآن صنيع الإمام الطبري هو تفسير للقرآن بالسنة.
بالسنة نعم.
لأنه جاء إلى حديث النبوي رأى أنه يمكن أن يكون هو نفس المعنى الذي في الآية.
نعم.
فجاء به في مورد أو في تفسيره للآية.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إنه يقصد بهذا التمثيل
هذه الآية.
تفسير الآية.
جميل.
لكن لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الآية لسميناه تفسيرا نبويا. أليس هذا تفريق بينهما؟ تفريق بين التفسير النبوي والتفسير بالسنة.
صحيح.
المصطلح هذا ليس كذلك.
نعم، لكنه يميز ما يكون
من تفسير النبي قصداً. نفسه.
نعم.
وما يكون من اجتهاد
الإمام. أيوة بالضبط.
هذه فائدة التفسير.
هذا فائدة التفسير.
فهذا يسمونه تفسيرا نبويا وهذا تفسير بالسنة أو نعم. تفسير للقرآن أيوة. بالسنة.
جميل جدا.
طيب، أنا عندي أمر وهو أننا نلاحظ في تطبيق هذه الآية على الواقع أن كثيرين ممن أعرضوا عن منهج الله يبتغون الهداية في مناهج البشر، تجدهم في كل فترة خصوصا في كل عقد ينتقلون. تجد في أول أمر كان قوميا، ثم لما جاءت موجة الماركسية صار ماركسيا، ثم لما جاءت موجة الوطنية صار وطنيا، ولما جاءت موجة الليبرالية صار ليبراليا، ويستمر سبحان الله في هذا التذبذب. وأذكر مرة أن أحد الدعاة لما دعي لمناقشة أحد الليبراليين المشهورين في بلادنا مع كل أسف أنه قال يعني في بداية المناقشة تدرون من هذا الماثل أمامكم؟ هذا كان في السبعينات كان قوميا صرفا، ثم انتقل بعدها بعدما عزل الدكاكينها وانتهى سوقها انتقل إلى الماركسية، ثم بعدها انتقل إلى العلمانية، وهو اليوم يتحدث باسم الليبرالية ولا ندري ما هو القادم، لا ندري لماذا هذا الصدود والإعراض عن منهج الله وهو بين يديه، لكن كما قال الله عز وجل مذبذبين بين ذلك، هذا التذبذب قلت لي قبل قليل فهم في ريبهم
يترددون. نعم.
يعني سبحان الله كأن من أعرض عن المنهج الحق الذي ارتضاه الله لنا وبينه لنا رسوله صلى الله عليه وسلم ابتلاه الله بماذا؟
التردد.
كل يوم يبحث عن واجهة ويبحث عن منهج ويبحث عن قضية يشيع وينافع عنها ويقاتل ويعادي ويوالي، ثم تفشل وتسقط في العالم كله فينسحب، ثم يعود الناس من نافذة أخرى، لكن ما يأتي من الباب،
لا لا لا،
ويدع المنهج الصحيح والمورد الصالح.
وهذا التردد بالمناسبة على رأي أحدهم كان يدافع مدافعة شديدة عن العلمانية.
نعم.
فلما بدأت ملامح الهزيمة تظهر للعلمانية في الانتخابات قال والله أنا لا أتكلم عن العلمانية يعني وأدافع عنها، مع أنه كان قبل أسبوع يقول نعم أنا أدافع وأرى أن هذا المنهج هو المنهج الأوحد الصحيح. فلما رأى أنها انهزمت بدأ يتخلى عنها ويقول أنا كنت أنظر لها كمنهج من المناهج المطروحة في الساحة. لا ما كنت أنظر لها، قلت لا بالعكس أنت كنت تنظر لها تدافع عنها مدافعة المستميت. لكن لما رأيت أنها يعني الأمور اتجهت والرياح اتجهت بغير ما تشتهي السفن، رأيت أن المصلحة تقتضي أنك تشوف لك حصان آخر تركب عليه.
نعم.
فالشاهد أن هذا التذبذب والاضطراب صفة يعني ملازمة للمنافق،
هي صفة وعقوبة أيضا.
أيوة. وهي
عقوبة لأن التردد يا إخواني والله إنه يؤذي الإنسان أذى شديدا، وخصوصا الإنسان اللي عنده صحة من القلب يشعر بذلك. أنت الآن انظر لنفسك إذا ترددت في شأن من شؤونك ماذا يحصل لك من الألم؟ يحصل لك من الحيرة والاضطراب وما تنام في الليل أحيانا وتبقى مهموما مغموما وقتا طويلا. طيب إذا كان هذا في أمر الاعتقاد في القضية الكبرى التي أنت خلقت من أجلها وتعيش لها وستقابلها في الدار الآخرة تتردد فيها، ماذا سيحصل لك من الألم؟
الله أكبر.
هذاك عقوبة.
من فوائد الآية التي تظهر لي يا أخوان
الشيخ أنت كرمك على قول الشيء بالشيء يذكر.
أيه.
أذكر واحد من الفضلاء لما تخرج من هو ليس يعني من الأخوة المصريين لما تخرج وعاش في البلاد هنا تخرج من كلية صور الدين فكان يبحث عن عمل، فعرض عليه عمل داعية في قطر، فحصل له هذا التردد،
هل يذهب أو يبقى؟
يذهب أو يبقى يعني هنا قريب من مكة وهنا مراتع الصبا، فكان يفكر بهذه الطريقة. والوظيفة التي قدمت لو كانت وظيفة جيدة
مغرية يعني
مغرية، ولكن كان سيفقد أشياء هو يظن يفقد أشياء، فمتردد ترددا شديدا، وكان له علاقة بالشيخ عبد الرزاق عفيفي
رحمة الله عليه
آمين، فكان يكثر مشاورته وكثر على الشيخ بهذه. فقال له الشيخ كلمة وأنا حفظتها سبحان الله، حتى الأخ حافظها، قال له يا ابني التردد يهلك
يهلك
بس.
أيوة.
بعد سنوات يقول تمنيت لو أني سمعت كلام الشيخ، كان يقول له اذهب
لا تردد
لا تردد، اذهب هذاك خير لك،
نعم
سيفتح على يدك، سيقول لك ماذا تستفيد من الجلوس هنا، طلب العلم وطلبته، اذهب وزكي هناك، هناك ناس يحتاجونك، لكن سبحان الله ما ذهب. فكان من قدر الله ما كان.
وأنا أذكر في المناسبة يا بابنا أذكر شخصا في أمر ليس في العقيدة، تردد في أمر الزواج، فبقي 23 عاما لم يتزوج، وفي النهاية راضي بزوجة دون من كان يتردد في قبولها.
طبعا لأن مواصفاته تغيرت، هو الآن هو نفسه ما عاد أحد،
هو الآن هو نفسه أحد يقبله، وبعدين صار الآن يقول أنا أريد أنثى، المواصفة الوحيدة عنده أنه أنثى، بينما كان في السابق هذه طويلة، هذه سمينة، هذه بيضاء، هذه شقراء، هذه كذا، انتهى من هذا كله، لأن الناس صاروا يتوقعون أو يتحاشون أن يزوجوه لأنه يكون فيه عيب.
كثرة التردد صحيح.
التردد عذاب، والله كان يأتي إلي ويجلس الساعات الطويلة يحكي لي معاناته مع هذا التردد.
الله المستعان.
فإذا كان هذا في أمور بسيطة جدا حياتية يمكن الإنسان يتنازل عنها ويمكن ما يخسر بسببها أي شيء، فكيف إذا كان في أمر سيخسر به نفسه؟ الذين خسروا أنفسهم، لاحظ خسارة ما هي خسارة مال ولا مثلا موقف ولا حادث ولا شيء معين، خسارة نفس أنها تذهب حطبا لجهنم.
فضل بعد من فوائد الآية اللي ظهرت في قوله مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، أن المنافقين صنف ثالث مختلف، ليسوا من الكافرين
وليسوا من المؤمنين،
وليسوا من المؤمنين
وإن كان مآلهم للكفر.
نعم، ومآلهم في الآخرة إلى، بالعكس حتى يمكن ستأتي أنهم في الدرك الأسفل، لكن حتى يعني من فوائد الآية أن الكافرين لا يأمنون المنافقين ولا يعتدون بهم وليسوا من صفهم، ولكنهم يتعاملون معهم فقط
كأدوات منهم،
أدوات فقط،
أدوات. نعم.
لكن ولذلك الله قال مذبذبين بين ذلك، يعني هم في الوسط، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فحتى الكافرين الخلص لا يطمئنون إلى هؤلاء المنافقين.
لذلك عبد الله شوف لاحظ بعض يعني من خدموهم مع الأسف
تخلوا عنهم
وبكل بساطة، وصدموهم لتخلي الغرب مثلا عن
صح
عنهم. بعض حكام العرب الذين سقطوا في الآونة الأخيرة كانوا يخدمون الغرب بكل ما أوتوا من قوة، ويسخرون لهم كل إمكانات الأمة الإسلامية، ويضحون بكل شيء لهذه الأمة من أجل زرقة عيون أولئك. من حين ما قال الشعب الشعب يريد إسقاط النظام أو كلمة نحوها، قالوا يجب على فلان أن يتخلى. وهت. وبعدين لما سقط ولا أحد زاره أو كلمه أو سلم عليه أو عرض عليه أنه يأوي إليه، تصور إلى هذه الدرجة.
أي صدقت الله
وحده. والله يا خطيرة هذه.
فهذه يعني فائدة مهمة.
حتى أذكر كان في بعض الصور اللي يعني رصدت، بعض الأفلام رصدت في الجزائر لما كان الجيش الفرنسي يخرج، فكان بعض الجزائريين ممن كان يعينهم يلحق بهم يريد أن يركب.
طردوهم
طردوه
سبحان الله.
نعم نعم. شوف
طيب ننتقل لبعدها، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين.
نعم،
وهذه مسألة مرتبطة بالنفاق، مسألة تولي غير المؤمنين
طبعا،
لأنهم لو كان هؤلاء وهم في العادة من 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 نفس يعني المنافقون في الصف الإسلامي كانوا من يعني من أهل المدينة.
نعم.
يعني لو نظرت إليهم لكانوا يعتبرون من طائفة الأنصار، يعني من نفس المنطقة،
الأوس والخزرج.
الأوس والخزرج.
وأيضا وبعض اليهود كان أيضا من المنافقين.
نعم، وبالرغم من ذلك لكنهم يعني اختطوا لنفسهم خطة خاصة.
فينهم.
ورأوا المسألة أنهم لن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم سوف يظهرون الإيمان ويبحثون عن مصالحهم الخاصة.
نعم.
ولكن سبحان الله العظيم القرآن الكريم بالغ في كشف نفوسهم.
أي نعم.
ومن هذه الأشياء التي كانوا يمارسونها قضية ولاية غير الكفار في المشركين، مشركي قريش بالذات، كانوا على صلة قوية بهم ويحيكون المؤامرات معهم ويخططون لهدم الإسلام من الداخل. اليوم نفس القضية، وعبر التاريخ المنافقون يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يبتغون عندهم العزة، يبتغون عندهم الشرف، يبتغون عندهم المناصب، يبتغون عندهم أشياء كثيرة. ولذلك الله هنا لاحظ أنه يخاطب المنافقين، لكنه في هذه الآية قال يا أيها الذين آمنوا
لا تتخذوا،
فناداهم بصفة الإيمان، لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وكان هذه الصفة، هذه صفة من صفات النفاق.
نعم. فاحذروا منها أيها المؤمنون.
نعم. ثم يقول أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبين.
نعم.
فيعني دليل على أن من تولى غير المؤمنين فقد أقام الحجة على نفسه، ويعني لم يترك عذرا في عقابه.
أي.
ليس كذلك؟
نعم بلى.
فقال
ما استوجبه. نعم. المنافقون.
نعم. نعم.
يعني كان لو يقع لهم وقع المنافقون،
وكأن أيضا كأن هذا الفعل وهو تولي غير المؤمنين
هو بوابة نعم.
حجة واضحة عليك وعلى دلالة على نفاقك البعيد، ليس كذلك؟
بلى.
قال تريدون أن تجعلوا الله عليكم سلطانا مبينا.
سبحان الله.
ما فيه هذا مجاملات ولا فيه أيضا تقول والله كنت أظن، لا، هذه أصلا دليل واضح على النفاق والعياذ بالله.
أضف إلى ذلك افتتحت الآيات يا إخواني بذكر هذه الصفة، وهي الآن تختم بنفس هذه الصفة، مما يدل على ماذا؟ على عظم مقام أمر الولاء والبراء في الدين. ما يجي إنسان يقول لا أنت متدين وأنا متدين، لكن لا مانع أن نكون إخوة في الإنسانية، ولا بيننا مصالح مشتركة وكل واحد يحترم الآخر، وهذا رأي وهذا رأي، وفي النهاية كلنا في الجنة، ويعني ليش تضيقون واسع؟
صح. والله الناس يقولون هذا.
أي هذا صف إيمان وهذا صف كفران، يجب أن تميز نفسك. نعم، من رحمة ربنا بنا أنه أذن لنا مع الكافر الذي لم يظاهر علينا ولم يتخذنا يعني أعداء صرحا أن نبره ونحسن إليه، لكن تبقى البغضاء والعداوة في قلوبنا لمنهجه وكفره وعمله الذي يعمله، ونعلم أنه من أهل النار.
جميل.
أي نعلم أن هذا الصنيع يؤدي إلى النار، وأنه لا يقبل عند الله عز وجل له عمل ما دام على ذلك. أما نميع هذه القضية نقول لا يا جماعة ما نداعي، وكلنا إخوة وكلنا شركاء ويجب أن، وهذا غير صحيح.
والله للأسف أن هذا أصبح واقع كثير من خاصة في وسائل الإعلام والمكتوبة والمقروءة، أنه يهون شأن التعامل مع الكفار ومحبتهم والاحتفال ومشاركتهم في الاحتفالات والمناسبات بحجة أن هذا يعني فيه تسامح، وأن أنتم تضيقون واسع، وأن هذا الرأي والرأي الآخر، هذا رأيك وهذا رأي، يعني أصبح الكفر بالله رأي آخر.
أي شوف لا
شوف يعني رأي ورأي آخر يا أخي، خلنا نسمع ماذا لديه، ثم يأتون بالكفر الصريح والطعن في الدين ويجعلونه هو الرأي والرأي الآخر.
طيب
والله وكيف تعرض عقول الناس وعقول النساء وعقول الأطفال والصغار، تعرض عليهم هذه الشبهات والتشكيك في دينهم وكأنهم يستمعون إلى الرأي الآخر بس كده.
أي الغريب أنه هذا الأمر إذا كان له صلة بأملاك الشخص أو دنياه أو الملك أو الرئاسة أو الجمهورية أو غيرها، ليس هناك مجال للتفاوض. لعلنا نكمل هذا الحديث بعد هذا الفاصل، فانتظرونا أحبتي الكرام.
مركز تفسير للدراسات القرآنية، ملتقى أهل التفسير، هو منتدى حواري علمي متميز يقصده المتخصصون في الدراسات القرآنية للتباحث حول المسائل القرآنية المختلفة بأسلوب راق مفيد. ويحتوي الموقع على أقسام علمية متخصصة هي ملتقى التفسير وعلوم القرآن، ملتقى القراءات ورسم القرآن، ملتقى الانتصار للقرآن الكريم، ملتقى الرسائل الجامعية، ملتقى الكتب والمخطوطات، والملتقى المفتوح. مركز تفسير، الريادة في تطوير الدراسات القرآنية. جوال تفسير يزودك بالمفيد من التفسير اللطائف القرآنية، الفوائد العلمية، أخبار الدراسات القرآنية، غريب القرآن. أرسل الرقم 1 للرقم 800202 STC.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي الكرام، كنا مع قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. قد ختمنا الحديث قبل الفاصل بالحديث عن تهوين بعض الناس لشأن الولاء والبراء في الإسلام، تهوينا مبالغا فيه إلى درجة أنهم جعلوا الكفر والشرك بالله عز وجل وقبول ملل الكفر على أنها أرى هناك مساحة لقبولها ووقت للاستماع إلى مثل هؤلاء، وأنه لا تمنعنا هذه الاعتقادات من أن نحب هؤلاء القوم وأن نختلط بهم وأن لا نأنف من مجالستهم وأن لا نشعر بالعزة الإيمانية التي حبان الله إياها واصطفانا بها في مقابلة هؤلاء الكفار. لعل أبو عبد الملك يضيف شيئا في هذا الباب.
طبعا قبل أن ندخل في تعليق على الآية، عكرمة رحمه الله تعالى عند هذه الآية يقول أن كل سلطان في القرآن فهو حجة.
نعم.
وهذا يدل الحقيقة على استقراء، بمعنى أن هذا نظر موضوعي في مواضع نعم لهذه المواضع. فإذا ورد لفظ السلطان فهي في رأي عكرمة أن بمعنى الحجة. وكان المعنى أتريدون أن تجعلوا لله حجة عليكم في معاقبتكم كما يعاقب هؤلاء المنافقين.
نعم.
يعني تريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. ولاحظ أنه قدم لفظ الجلالة لله، تريدون أن تجعلوا لله، وهذه يعني من باب العناية والرعاية بحق الله سبحانه وتعالى.
نعم.
ولو قال
أنه هو الذي قادر على تعذيبه.
نعم. وهو المقصود في هذا الأمر سبحانه وتعالى، لأن الولاء والبراء مرتبط
بالله
سبحانه وتعالى.
جميل.
فلما قال أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، واضح منها العناية بحقه سبحانه وتعالى في هذا الأمر. وأيضا من الأشياء التي يجب على المسلم أن ينتبه لها أن الحديث عن الولاء والبراء هو في حقيقة حديث شائك، لأن الولاء والبراء فيه جانبان ليس متعارضين، ولكن فهمهما يزيل كثيرا من اللبس. الولاء والبراء في حقيقة مرتبط بميل القلب ومحبة القلب، والقلب إذا مال وأحب فإنه يتقمص أشياء كثيرة من هذا المحبوب ومن هذا الولي، شاء ما شاء، وقد يظهر من محبته صورا متعددة، مثل ما نرى اليوم من بعض الذين يتابعون مثلا الكرة، خاصة في الفرق في الأندية الأوروبية أو غيرها
العالمية.
نعم، العالمية. تجد أنهم من حيث لا يشعرون يقعون في الولاء والبراء، وتقع بينهم منازعات بسبب فريق فلان وفلان، فانتقلوا من منازعات في فرق دولهم إلى منازعات في فرق دول الكفار، ومن حيث لا يشعرون يقعون في هذا الشيء بعد شيء. فهذا جانب خطير جدا. لكن الجانب الثاني الذي قد يقع به اللبس هو قضية المعاملة بالمعروف. فبعض الناس يظن أن المعاملة بالمعروف تدخل في باب إيش؟
الولاء
والبراء، وليس كذلك. المعاملة بالمعروف مطلوبة، وقد دعا إليه الإسلام في هذا المقام. فالله سبحانه وتعالى يقول: وإن جاهدك أن تشرك بي ما ليس لك به علم
فلا تطعهما.
هذا في حق الله، وهم كفار. وصاحبهما في الدنيا إيش؟
معروفة.
وقول: لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم
وتقسطوا
إليهم. شوف العدل إذن موجود، وهذا في باب المعاملة. ومنه أجاز الشارع زواج المسلم بالكتابية.
نعم.
وإلا هل يتزوج رجل وامرأة لا يحبها،
صح؟
فإذا هذه المحبة ليست محبة لدينها، وإنما أحبها إما لمالها كما قال صلى الله عليه وسلم أو لجمالها أو أعجبه شيء منها. فما يحبه فيها ليس له علاقة بالدين وليس له خضوع بالدين، ولهذا لو أقامت شعائرها وهو مبغض لهذه الشعائر وهي تعرف أنه لا يحب هذه الشعائر لأنه ليس يعني لا يجب عليه إنهاها عن ذلك، فلا يعني أنه دخل في باب إيش الولاء الموالاة. فالموازنة ومعرفة هذه الفوارق مهمة جدا.
والله أنها قضية حساسة.
إيه، لأن قضية حساسة ودقيقة جدا، فبعض الناس يبالغ في هذه المسائل حتى أنه يدخل هذه الصور وهو لا يدري.
نعم.
وآخر تجد أنه يفرط ويتهاون حتى بعض الصور إذا دخل تجده إيش؟
خرج من الإسلام. أي صح.
يخرجه ولا يدري. أو أحيانا من باب تعرف مثل الموضوعات هذه الشائكة هي تحتاج سبحان الله إلى إنسان يكون عنده قدرة في الوزن، وتحتاج إلى نوع من القسط والعدل لكي لا يقع إخلال في هذا الجانب أو ذاك الجانب.
في قوله يا أخواني سلطانا، أتريدون أن تجعلوا الله عليكم سلطانا؟ طبعا السلطان قلنا إيش؟
الحجة.
ألا ترون أن هذا يفسر كيف أن العزة للمؤمنين وأن الله ينصر المؤمنين؟ أن أعظم نصر هو انتصار الحجة،
الله.
وأن الانتصار المادي قد يحصل وقد لا يحصل لأسباب أخرى، لكن النصر الذي يجب أن يتكأ عليه هو انتصار الحجة، وهو أن يكون المؤمنون عندهم ثبات على الحق الذي آتاهم الله إياه وبقاء عليه ومقاومة لحجج الكافرين بحيث لا تثبت شبهاتهم ولا يستطيع الكفار أن يعني يموهوا بباطلهم على أهل الإيمان. طبعا هذا ماذا يدعو إليه لما يقول الله عز وجل إن تنصر الله ينصركم ولا ينصرن الله من ينصره إلى آخر من الآيات التي وعد الله فيها بنصر المؤمنين، وأيضا قوله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، بعضهم أيدها قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا أي بالحجة والبرهان. وهذا واحد من التأويلات في الآية. إذن نحن نعلم من هذا أن الانتصار الحقيقي هو انتصار المبادئ والقيم، كونك تبقى يا أبا عبد الله على الإيمان مع مكافحة هؤلاء وإغراءهم لهم بالشهوات ودفع الشبهات عليك من كل جانب وتثبت، هذا نصر
لا شك.
بينما هم مساكين في كل مرة تفجأهم الحجج والبراهين ولا يستطيعون يقابلونها بشيء من الحجج، وإنما يقابلونها بالسلاح بالصواريخ بالطائرات بالراجمات، ما عندهم للقوة المادية،
صحيح؟
هذا يدل على أن النصر الحقيقي الذي وعد الله به والعزة الحقيقية هي عزة الحجة وظهور سلطان، لأن الله سماها سلطانا، إذن ليملكها يملك السلطان،
صحيح؟ وتأييد لهذا المعنى انظر إلى قصة موسى عليه الصلاة والسلام وفرعون.
نعم.
لما أرسل موسى عليه الصلاة والسلام إلى فرعون كان فرعون في أوج قوته وسيطرته حتى في نفوس المصريين.
نعم.
وفي نفوس البني إسرائيل.
جميل.
فرعون له مكانة وله ما ليست
هيبة.
سهلة هيبة. فالله سبحانه وتعالى أرسل موسى عليه الصلاة والسلام وطمأنه لا تخف
لا تخاف لا تخاف
لا تخاف إنني معكم. وحتى هذه المسألة تستحق من المشاهد أن يتوقف عندها. جميل. قضية نهي موسى عن الخوف لا تخاف لا تخاف وتطمينه لأنه سيواجه شخصية جبارة.
نعم.
ماذا حدث عندما جاء موسى عليه الصلاة والسلام وجاء بالعصا وانهزم السحرة؟ ماذا حدث؟ سقط فرعون في نفوس الجميع،
سقوط النفسي هذا اللي
أيوة. أنك أنت تقول انتصار الحجة هو الانتصار الحقيقي،
صحيح؟
نعم صدقت. ولذلك موسى انتصر على فرعون ليس عندما أغرق في البحر، قد انتصر عليه قبل ذلك انتصارا معنويا عندما هزم أمام كل الشخصيات التي كانت ترى فيه شيئا، فالهزم أمام السحرة وانهزم أمام الشعب نفسه كله وسقط من أعينهم وعرفوا أنه ليس إلها وأنه ليس على كل شيء قدير وأنه ظالم جبار وأنه انقلب على السحرة الذين كانوا أقرب الناس إليه، أليس كذلك؟
بلى.
فلما غرق فرعون هو وجيشه كانت في النهاية مجرد يعني نهاية الأجساد فقط.
أي.
أما المنهج قد انهزم من أيام
ويؤكد هذا عبد الله ان فرعون بقيت القوة المادية معه بعد سقوطه من نفوس الناس.
صحيح.
طب هل نفعته هذه القوة المادية؟ ما نفعت، مع أنه طرد موسى إلى أن ألجأه إلى البحر.
صح.
ثم الله سبحانه وتعالى نجى المؤمنين ثم أغرق الكافرين، لكن بقاء هذه القوة لم يكن بقاء للسلطان بيد فرعون أو للنصر بيد فرعون، خلاص انتهى هو. ولذلك يكون يبدأ السقوط من النفوس.
نعم. صحيح. وهذا مهم جدا.
أي
كما أن العزة تبدأ من النفوس.
نعم. مهم
جدا. وإذا قال سبحانه بآيات هنا أنتم ومن اتبعكما
الغالبون.
نعم. ظهرت لي فائدة في قوله سلطانا مبينا، وهو يعني مسألة دعوية، أنه ينبغي على الداعية وعلى المسلم أن يقيم الحجة على من يدعوهم، وأن يوضح لهم
الحق،
الحق
ببراهينه
وبراهينه، وأن يبين للناس، وأن الجهاد بالبيان من أعظم أنواع الجهاد.
صحيح.
الجهاد بإيضاح الحق للناس، لغير المسلمين، للمنافقين إيضاح الحق وبيانه والاستدلال عليه والمدافع عنه ونصرته والانتصار للقرآن وللسنة وللإسلام ولأهله، أن هذا من أعظم ما ينبغي على المسلم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول هنا أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. طيب تعال، الله سبحانه وتعالى لو عذب الأرض ومن فيها جميعا، هل أحد يسأله؟
ما.
لا.
هل أحد له حق أصلا أن يسأل الله لماذا عذبت فلان ولماذا لم تعذب فلان؟ الله لا يسأل عما يفعل
سبحانه.
وهو يفعل ما يشاء ولا معقب لحكمه، وبالرغم من ذلك هنا يقول أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، فيها إشارة إلى أنه لا يعذب الله سبحانه وتعالى إلا إذا أقام الحجة.
نعم.
وكانت حجة واضحة بينة، ولذلك نعم. أرسل الرسل وأنزل الكتب، وإلا الله في غنى سبحانه وتعالى
أن يفعل الناس
عن البشر وعن عبادتهم وعن، فهذه من فوائد الآية.
جميل. طيب بعد ذلك قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. قبلها بس تعليق على ما ذكرت، الحقيقة أنا أقول ينبغي على الدعاة وهم يقيمون الحجة أن يبينوها، ومن أنواع البيان أن الإنسان يبسطها وييسرها ويسهلها
ويعرضها بأكثر من طريقة،
ويعرضها بأكثر من طريقة وبالطريقة التي تناسب أهل العصر.
يا سلام.
إذا كان العصر يؤمن مثلا بالماديات ينبغي عليها أن يقدم أدلة مثلا مادية. إذا كان العصر يؤمن مثلا بالقضايا الطبية وكذا يقدم الحق مشوبا أو معروضا من جانب أو من زاوية طبية مثلا. أقصد من هذا أن الداعية لا ينبغي له في إقامة الحق أن يجعل الحق غامضا أو باهتا أو ذليلا. ولذلك تلاحظ يا عبد الملك أن الداعية إذا وفق لحجة قوية أن الجماهير يعني تفرح فرحا شديدا، لأنها تعرف أن هذا هو الحق، لكن ليس بيدها سلطان تستنصر به على الباطل.
صحيح.
فإذا أتى الله برجل موفق ومبين عن الحجج ويوضحها بأيسر الأسباب فرحوا به فرحا شديدا وصفقوا له وأحبوه حبا شديدا، لأنه أنقذهم من هزيمة نكراء أمام باطل يعلمون بطلانه.
صدقت.
أي نعم.
جميل.
قوله إن المنافقين في الدرك
الأسفل،
وفي قراءة في الدرك
الأسفل
على وزن الدرج.
أيوة.
وهما متقاربان.
نعم.
قالوا الدرج لما كان إيش؟
صعودا،
والدرك لما كان
نزولا.
نزولا.
يا سلام.
ولهذا سبحان الله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، معنى ذلك أنهم سيضطرون إلى النزول والسفول حتى يكونوا في الطبق الأسفل من النار.
العجيب أنه كل ما ذكرت النار والجنة، الجنة يذكر فيها العلو،
العلو درجات،
أي والنار يذكر فيها السفول.
السفول.
يعني شوف لما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم،
الجزاء من جنس العمل.
أي سمعوا وجبة فقالوا ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه صخرة ألقيت في النار منذ 70 خريفا فهي تهوي فيها،
يعني 70 سنة،
70 سنة وهي تنزل فيها نزولا، نزول صخرة مو نزول بعد ريشة، نزول هائل يعني. فهذا يدل، وقال كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم، ثم قال إن كتاب إيش
في عليين،
في عليين،
في عليين. أي نعم. شوف في العلو، وهذا كتاب في أسفل سافلين،
وقال في الغرفات، وقال لهم درجات عند ربهم. صح.
وهذا يدلنا على أن العلو يعني شيء كبير وعظيم، والسفول شيء في مقابله.
صحيح. لا وأيضا يعني لاحظوا سبحان الله العظيم، الله سبحانه وتعالى لم يذكر هذا في الكفار الخلص
الدرك
الدرك الأسفل من النار، وإنما ذكره الله سبحانه وتعالى خاصا بالمنافقين.
نعم.
إن المنافقين في الآخرة في الدرك الأسفل من النار.
نعم.
يعني خلاص ما عاد هناك أكثر تحديدا من هذا المكان. في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم
مصيرا.
نعم. فهذا واضح واضح أنه إن جزاءهم الذي فعلوه في الدنيا أو عملهم الذي فعلوه في الدنيا من الخيانة والاستهزاء والسخرية والكيد وموالاة الكافرين والمكر بالمؤمنين، أن هذا الجزاء المناسب له في الآخرة هو الدرك الأسفل من النار. فهم أشد عذابا على هذا على نص هذه الآية، أشد عذابا من الكفار الأصليين
بلا شك، لأنهم جمعوا بين الكفر وبين التظاهر بالإيمان ومخادعة الله والذين آمنوا ومخادعة رسوله والكيد للمؤمنين بصور يعني مؤذية ومؤلمة أكثر من كيد الكفار، لأن كيد الكافر يؤذيك وهو في الخارج فأنت تحتسب له وتستعد، أما هذا يطعنك من خلف ظهرك وأنت تقاتل عدوك.
يا رجل حتى سبحان الله أنا يحضرني بيت المثقب العبدي في قصيدة النونية المشهورة عندما يقول فإما أن تكون أخي بحق فأعرف منك غثي من سميني، وإلا فاطرحني واتخذني عدوا أتقيك وتتقين.
يا الله. بس لما تصير كذا
لما تصير ما أدري أنت معي ولا ضدي، ثم إذا أتمنتك طعنتني من الخلف، هذه مشكلة.
صحيح.
فالمسألة هذه حتى في الجاهلية لابد أن تكون واضح.
أي.
فكيف في الإسلام أنت تنظر يعني تظن يظن الناس أنك من المسلمين وأنت من أعدائهم، تكشف أسرارهم وتكون عينا عليهم.
نعم.
فهذا لا شك أنه أشد عداوة من الكافر المجاهر بالعداوة.
صحيح. ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن المنافقين يكونون في توابيت مغلقة في أسفل جهنم.
أعوذ بالله.
هذا ابن عباس اللي قال.
ابن مسعود.
ابن مسعود.
نعم. ومثل هذا لا يقال بالرأي.
لا نعم، هذا الذي نصل إليه أن مثل هذا لا يقال بالرأي.
أي نعم.
فمثل هذا أن يكونوا في الدرك الأسفل من النار هذا منطوق الآية.
نعم.
لكن الآية لم تحدد كيفية وجودهم. فابن مسعود يحدد كيفية الوجود بأنهم يكونون في تابوت والتابوت مطبق عليه.
في الدرك الأسفل.
في الدرك الأسفل.
أعوذ بالله.
فجمع بين هذا الانحشار والانحصار في التابوت وبين كونه في ماذا؟ في الدرك الأسفل.
جميل.
من
طيب في قوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، نلاحظ طبعا وأنتم يعني مررنا على هذه الفائدة مرارا لكن نكررها لعل العلم يثبت في نفوسنا وفي نفوس من يستمع إلينا، أن الوعد والوعيد والأحكام في القرآن غالبا ما تربط بالأوصاف.
صحيح.
يقال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار.
نعم.
سؤال، لماذا المنافقون في الدرك الأسفل من النار؟
بسبب نفاقهم.
بسبب نفاقهم.
نعم.
لما علق الحكم بالوصف دل على علية ذلك الوصف وأنه علة في الحكم. ولعلي أوضح هذه القضية بس بمثال آخر، لما قال الله إن الأبرار لفي نعيم لم يقل مثلا إن هؤلاء لفي نعيم،
لما علق على
وصف
البر.
إيه. قال إن الأبرار لفي نعيم أي لبرهم.
نعم.
وإن الفجار لفي جحيم
لفجورهم.
وهذه فائدة يستفيدها المفسر
جميل.
في فهم كلام الله عز وجل، أن الأحكام أو أن الوعد والوعيد يعلق على الأوصاف لتبقى هذه الأوصاف ثابتة
جميل.
يعرفها كل من يقرأ كتاب الله
ويزيد عزيزي. ويزيد هذا النعيم بزيادة البر.
نعم.
ويزيد الجحيم فرضاً. بزيادة الفجور.
ويزيد البلاء هنا في الدرك الأسفل منه بزيادة النفاق.
نعم. وهذا يؤكد هذا الكلام الذي ذكرته الشيخ الآية التي بعدها.
نعم.
بقوله وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، وهذه الآية التي بعدها عندما يقول الله سبحانه وتعالى، لكن قبلها في آخر الآية اللي فيها إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا.
نعم.
لاحظ يعني أن الله سبحانه وتعالى قطع الأمل في الآخرة، والله سبحانه وتعالى يذكر في الآخرة أنه يوم القيامة لا ينفع لا يؤخذ منها عدل ولا تنفعها شفاعة.
نعم.
حتى يقطع هذه المخارج التي
يتشبث
بها الناس في الدنيا.
صحيح.
يعني يدخل الإنسان في السجن مثلا في الدنيا فيمكن أن يخرج بواسطة، يخرج بشفاعة، يخرج بفدية، يخرج بأي وسيلة من الوسائل. فالله سبحانه وتعالى يقول في الآخرة ليست موجودة هذه، لا يقبل منه فدية ولا يأخذ منها عدل ولا شفاعة.
يا سلام. نعم.
فهنا يقول ولن تجد لهم نصيرا حتى ييأس هؤلاء المنافقون من أي فرصة للخروج من هذا العذاب الذي ذكره الله سبحانه.
ونصيرا نكرة جاءت في سياق النفي فهي تدل على العموم، لا يوجد أي
نصير.
طبعا بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، ولكني أذكر إخواني حقيقة بخطورة النفاق، وأن المسلم ينبغي أن يكون دائما على حذر من هذا النفاق وأن لا يأمن منه. وبهذا نقول أحبة الكرام، إذا قرأتم هذه الآيات فاستعيذوا بالله من النفاق، وإياكم أن تأمنوا على أنفسكم أن لا تقعوا فيه، بل اسألوا الله سبحانه وتعالى بتضرع وابتهال أن لا يبتلى الإنسان بشيء منه، لا اعتقاديا ولا عمليا. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وإلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله.